في العصر الحديث يعني يبدو أن المجتمع البشري أصبح أسيراً لعقارب الساعة. هناك هوس غير مسبوق، أليس كذلك؟ هوس بالدقة الزمنية المطلقة.
فعلاً، كل شيء يقاس بالثواني اليوم.
بالدق، تدار الحياة اليومية وفقاً لجداول زمنية صارمة جداً، وتواريخ إصدار لا تقبل التأجيل، ومواعيد نهائية تحدد قيمة الأشياء نفسها.
وفي هذا الإطار الذهني المعاصر، يفترض دائماً أن التاريخ يجب أن يكون عبارة عن خط مستقيم.
خط مستقيم وواضح المعالم، مقسم إلى خانات زمنية محددة بدقة رياضية. ولكن، وهنا تكمن المشكلة، يتولد صدام عنيف جداً عندما تستخدم هذه العدسة الحديثة.
عدسة المحاسب أو المهندس المهووس بالدقة؟
صحيح، عدسة المحاسب لمحاولة قراءة وفهم نصوص قديمة كتبت قبل آلاف السنين، وتحديداً نصوص العهد القديم. فجأة يظهر جداراً من الأنساب المعقدة وأرقام تبدو وكأنها تتحدى المنطق الرياضي المألوف، وفجوات زمنية يعني تثير الحيرة.
هذا الصدام الإدراكي يمثل فعلاً جوهر التحدي في دراسة التاريخ القديم. عند مقاربة نصوص تعود لآلاف السنين، فإن الأمر يتجاوز مجرد ترجمة كلمات من لغة إلى أخرى.
يتطلب تغييراً في العقلية.
بالتأكيد، يتطلب الانتقال إلى بنية عقلية مختلفة تماماً. إن فرض معايير التوثيق الزمني المعاصر على كتابات لم تصمم أساساً لتكون جداول زمنية يشبه إلى حد بعيد يشبه محاولة قياس وزن فكرة مجردة باستخدام ميزان حرارة.
يا لها من صورة، الأداة لا تتناسب مع طبيعة المادة.
بالضبط، الأداة لا تتناسب مع طبيعة المادة المدروسة، مما يؤدي حتماً إلى قراءات مشوهة واستنتاجات خاطئة تماماً حول ما يحاول النص القديم إيصاله.
حسناً، دعونا نفكك هذا. تتجلى هذه الفجوة الإدراكية بشكل مذهل في محاضرات الدكتور روبرت فان وي حول التاريخ وسلاسل الأنساب وعلم الآثار. هذا الاستكشاف المعمق سيغوص في تلك المحاضرات لفهم الآليات التي كتبت بها تلك النصوص،
ومحاولة الإجابة على تساؤل محوري هنا.
بالضبط، التساؤل هو: هل صممت سلاسل الأنساب القديمة لتكون بمثابة آلة حاسبة لتحديد عمر البشرية؟ أم أن هناك رسالة أخرى أعمق تمرر عبر هذه القوائم؟ وللتوضيح فقط، هذا التحليل لا يتبنى موقفاً لاهوتياً معيناً.
صحيح، نحن هنا نستعرض بموضوعية كيف يقرأ الأكاديميون المتخصصون هذه المصادر التاريخية المعقدة. ومن المهم الإشارة إلى أن هذا التحليل سيقلب الكثير من المفاهيم الشائعة رأساً على عقب.
وهذا ما يجعل الأمر ممتعاً.
يعني سيجد المهتمون بالتاريخ أن فهم آليات العالم القديم يتطلب أولاً التخلي عن افتراضات العصر الحديث، خاصة فيما يتعلق بتعريف مفاهيم أساسية مثل الزمن والتاريخ وحتى النسب.
طيب، إذا كانت النصوص تبدو غامضة أو غير منطقية للوهلة الأولى، فمن المعتاد أن يلجأ العقل الحديث إلى الأدلة المادية الملموسة
لمحاولة إثباتها أو نفيها.
وهنا يبرز دور علم الآثار بشكل رئيسي.
نعم، الحفر في الأرض بحثاً عن يقين مادي. بالنظر إلى محاضرات الدكتور فان وي، كيف تم استخدام علم الآثار تاريخياً للتعامل مع نصوص العهد القديم؟
في أواخر القرن التاسع عشر، سيطرت على الدوائر الأكاديمية الغربية موجة من التشكيك الجذري. قاد هذه الموجة باحثون مثل يوليوس فيلهاوزن.
فيلهاوزن؟ وكان ذلك في فترة مبكرة لعلم الآثار، أليس كذلك؟
نعم، في تلك الحقبة كان علم الآثار لا يزال في مراحله الجنينية، وكانت الافتراضات الأكاديمية تميل إلى اعتبار المجتمعات القديمة، خاصة في زمن موسى، مجتمعات بدائية للغاية.
بدائية بمعنى أنهم لم يكونوا يعرفون القراءة والكتابة؟
بالضبط، بناء على هذا الافتراض تم الترويج لفكرة أنه لم يكن هناك من يعرف الكتابة في تلك الفترات المبكرة، وبالتالي
استنتجوا أن النصوص لا يمكن أن تكون سجلات موثوقة.
صحيح، تم استنتاج أن أي نصوصا تنسب لتلك الحقبة لا يمكن أن تكون سجلات تاريخية، بل مجرد أساطير شفهية دونت لاحقا.
لحظة، هذا يعني أن الشك لم يكن مبنيا على أدلة تنفي النص، بل على غياب الأدلة المادية في ذلك الوقت، يعني جعلوا غياب الدليل هو دليل على العدم.
هذا التحليل يلمس لب المشكلة التي حدثت آنذاك، ولكن مع تطور أدوات وتقنيات علم الآثار، بدأت الأرض تبوح بأسرارها. تم اكتشاف أدلة قاطعة تثبت أن المصريين القدماء على سبيل المثال كانوا يمتلكون أنظمة كتابة متطورة
ويمارسونها بمهارة عالية. منذ متى؟
منذ عام 2700 قبل الميلاد.
2700 قبل الميلاد، هذا قبل زمن موسى بكثير.
بكثير جدا، وهذا الاكتشاف لم يكن مجرد تفصيل عابر، بل أحدث زلزالا في الأوساط الأكاديمية، لأنه دحض تماما الافتراض القائل ببدائية تلك العصور.
يعني أثبت أن السياق التاريخي كان يسخر بثقافات عالية التطور وأنظمة توثيق معقدة،
مما أعاد الاعتبار للموثوقية العامة والخلفية التاريخية لنصوص العهد القديم التي استبعدت سابقا بناء على افتراضات خاطئة.
إذن تحول علم الآثار إلى ما يشبه طوق النجاة الذي أنقذ النصوص القديمة من مقصلة المشككين. ولكن رغم هذا الانتصار المادي، تشير المصادر إلى أن الدكتور فان وي إلى جانب المفكر ماتشن يرفعان راية تحذير شديدة اللهجة.
تحذير من ماذا؟ من الاعتماد المطلق على هذا النهج. يوضح فان وي وماتشن أن علم الآثار أداة قيمة جدا لرسم السياق العام،
لكنه لا يقدم تأكيدات تفصيلية.
نادراً ما يقدم تأكيدات ملموسة تتطابق حرفياً مع كل تفصيل دقيق في النصوص. الإشكالية الكبرى تظهر عندما يبنى الإيمان بصحة نص ما بالكامل على اكتشاف أثري حديث.
فهمت. فإذا تم الاستناد اليوم إلى قطعة فخار أو لوح طيني للقول بأن النص مثبت علمياً، فما هو الموقف إذا أسفرت حفريات الغد عن اكتشاف جديد يبدو ظاهرياً وكأنه يعارض النص؟
بالضبط. لو تأملنا هذا النهج سنجده يشبه بناء قلعة ضخمة على رمال متحركة. علم الآثار بطبيعته علم استقرائي ومتطور، كل حفرية جديدة قد تعيد رسم خريطة الفهم البشري للماضي.
إذا رهنت مصداقية النصوص القديمة بالكامل لما يخرج من الأرض اليوم، فإنها تظل رهينة لما قد يكتشف أو لا يكتشف غدا. هل يعني هذا إذن ضرورة تجاهل الأدلة المادية تماما والتراجع إلى زاوية الإيمان الأعمى؟
هذا يطرح سؤالا مهما، والتراجع إلى الذاتية المطلقة هو الفخ الثاني الذي يحذر منه ماتشن بشدة.
الفخ الثاني؟
نعم، إذا تم التخلي عن الأدلة الموضوعية والاعتماد فقط على التجربة الشخصية أو الشعور الداخلي كمعيار وحيد للحقيقة، فإن النص يفقد أي أساس تاريخي يمكن النقاش حوله بجدية.
طيب، ما هو الحل إذن؟
الحل العقلاني الذي يقترحه فان وي وماتشن هو التوازن الدقيق. يجب أن يقرأ النص ويفهم بناء على شروطه الذاتية وطبيعته الأدبية، مع استخدام علم الآثار كعدسة مساعدة لفهم السياق،
وليس كحكم مطلق يفرض شروطها الحديثة على كتابات قديمة.
صحيح، تماما.
إذا كانت المعاول ومواقع الحفر لا توفر اليقين المطلق الذي يبحث عنه العقل الحديث، فإن الخطوة المنطقية التالية هي التوجه إلى النصوص ذاتها لتقييم بنيتها، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
كيف ذلك؟
حيث يظهر أن التوقعات الحديثة حول كيفية كتابة التاريخ تصطدم مباشرة بعقلية الكتاب القدماء. يعني في التاريخ الغربي المعاصر لا يتصور وجود كتاب تاريخ يخلو من تواريخ دقيقة وتسلسل زمني صارم.
مستحيل في العصر الحديث. نعم،
لكن بالنظر إلى المراحل الأولى من العهد القديم يبدو أن الكرونولوجيا أو التسلسل الزمني الدقيق لم تكن على قائمة أولوياتهم إطلاقاً.
التباين هنا جذري ولا يمكن تجاهله. الفكر القديم لم يكن مهووساً بوضع علامات زمنية لكل حدث. يبرز فان وي هذا التباين بوضوح من خلال تسليط الضوء على ظهور شخصية إبراهيم في الإصحاح الثاني عشر من سفر التكوين.
قصة إبراهيم.
نعم، تقدم هذه الشخصية المحورية على مسرح الأحداث بشكل مفاجئ دون أي محاولة جادة لتثبيتها في إطار زمني دقيق أو ربطها بتاريخ العالم القديم الأوسع بمعايير اليوم.
بدون تاريخ ميلاد، بدون سنة محددة للأحداث.
بالضبط، بل والأكثر من ذلك، الفترات الزمنية الكبرى التي تسبق تلك المرحلة مثل الحقبة من آدم إلى نوح ومن نوح إلى إبراهيم تعامل في النص فعلياً كفترات غير مؤرخة.
لا تحتوي على إشارات مرجعية؟
لا تحتوي على إشارات مرجعية يمكن استخدامها لبناء خط زمني متصل.
ورغم غياب هذا الإطار الزمني المتصل، لم يتوقف طموح العقل البشري اللاحق عن محاولة تحويل هذه النصوص إلى جداول رياضية. ولعل أبرز مثال تاريخي على ذلك هو ما قام به المطران جيمس أوشر في عام 1650.
حسابات أوشر الشهيرة.
نعم، لقد استخدم سلاسل الأنساب الموجودة في سفري التكوين الخامس والحادي عشر لعملية حسابية دقيقة ومعقدة وخرج بنتيجة جازمة. هل تعرف ماذا كانت؟
أن بدء الخليقة حدث تحديداً في عام 4004 قبل الميلاد.
4004 قبل الميلاد. المثير للاهتمام أن هذا التاريخ لم يبقى حبيس الأدراج، بل طبع لسنوات طويلة في هوامش العديد من النسخ الإنجليزية للكتاب المقدس.
مما رسخ في أذهان الكثيرين أنه حقيقة تاريخية مطلقة.
فعلاً.
يعني لا يمكن إنكار أن محاولة أوشر كانت تمثل قمة المنهجية العلمية المتاحة في القرن السابع عشر، لكنها بنيت على افتراض أساسي خاطئ.
وما هو هذا الافتراض؟
أن الأنساب القديمة صُوِمت أساساً لتعمل كمقاييس زمنية مستمرة، وأن كل حلقة فيها تمثل جيلاً متعاقباً بلا انقطاع. وهنا يبرز الإسهام النقدي العميق لعلماء جامعة برينستون في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين.
تقصد ويليام هنري جرين وبنجامين بريكنر جوارفيلد؟
صحيح، لقد قام بتحليل لغوي وتاريخي دقيق أدى إلى تفكيك منهجية أوشر من جذورها.
طيب، لو افترضنا أن حسابات أوشر الرياضية كانت خالية من الأخطاء من حيث الجمع والطرح، يعني 1+1=2، هل يعني تدخل جرين ووارفيلد أن المشكلة لم تكن في الرياضيات بل في طبيعة المادة التي يتم حسابها؟
بالضبط.
هل استنتج أن النص الأصلي لم يكن يكترث أصلاً بمسألة تحديد عمر كوكب الأرض أو متى بدأ الإنسان؟
هذا هو جوهر أطروحتهما بدقة. لقد أكد جرين ووارفيلد بشكل حاسم أن فكرة كون الإنسان حديث العهد جداً على الأرض والتي نتجت عن حسابات أوشر ليس لها أي أساس حقيقياً في النص الكتابي ذاته.
مثير للاهتمام.
لقد أوضح أن النص لم يعنى إطلاقاً بالإجابة على سؤال متى بدأ كل شيء بالتحديد، لأنه سؤال يخص العلم الحديث ولا يحمل أي دلالة لاهوتية أو تاريخية بالنسبة للكاتب القديم.
إذن بناء على ذلك خلصا إلى أن محاولة حساب تاريخ بدء الخليقة استنادا إلى سلاسل الأنساب القديمة هي ممارسة باطلة منهجيا.
باطلة تماما، لأنها تستخرج من النص بيانات لم يصمم قط لتقديمها.
يمكن تقريب هذه الصورة بمقارنة التاريخ الحديث بنظام الملاحة GPS الذي يقدم للمستخدم إحداثيات دقيقة وصارمة أين ومتى وكيف.
تشبيه ممتاز.
بينما تشبه سلاسل الأنساب القديمة ألبوم صور عائلي عتيق، الغرض من الألبوم هو توضيح الروابط والانتماءات لبيان من ينتمي إلى هذا الخط العائلي، لكنه لا يلزم نفسه بكتابة تاريخ التقاط كل صورة باليوم والسنة على ظهرها.
تعرف من خلاله الروابط، لكن تجهل المدد الزمنية التي تفصل بين شخصية وأخرى، وما يعمق هذا الفهم هو الغوص في طبيعة اللغة القديمة ذاتها.
اللغة نفسها؟
نعم، لفهم سبب انهيار الجداول الزمنية التي اعتمدت على الجمع البسيط، يجب إدراك أن الكلمات في النصوص القديمة لم تكن تعمل وفق القواميس الحرفية الصارمة المستخدمة اليوم.
هذا يفتح باباً مهماً جداً للتساؤل حول المصطلحات، يعني عندما تقرأ كلمات مثل أنجب أو ولد أو ابن في العصر الحالي فإنها تفهم بمعناها البيولوجي المباشر والصارم.
كابن من الدرجة الأولى.
صحيح، الابن هو الجيل التالي مباشرة، لكن الدكتور فان وي يشير إلى مرونة هائلة في استخدام هذه المفردات في لغة الكتاب المقدس.
المرونة اللغوية في تلك النصوص تتجاوز الفهم المعاصر بكثير، يعني في الاستخدام العبري القديم الكلمات التي تترجم اليوم إلى أنجب أو ولد تحمل دلالات أوسع بكثير.
مثل ماذا؟
فهي غالبا ما تعني أصبح سلفا لي
أو أسس خط نسل يؤدي في النهاية إلى، لا يشترط فيها الانحدار البيولوجي المباشر أو الفوري، وينطبق الأمر ذاته على كلمة ابن.
ابن قد تعني حفيداً؟
إرد تستخدم للإشارة إلى الحفيد أو ابن الحفيد أو حتى مجرد سليل من نفس السلالة الملكية أو القبلية، بغض النظر عن عدد الأجيال وعشرات أو مئات السنين التي قد تفصل بينهما.
يا إلهي، المصادر تقدم أمثلة توضيحية تجعل هذا المفهوم ملموساً. لنتأمل افتتاحية إنجيل متى: يسوع المسيح ابن إبراهيم ابن داود. لو قرأت هذه العبارة بالعدسة الحرفية الحديثة لظهر أن هناك ثلاث حلقات فقط متتالية:
إبراهيم يليه ابنه داود يليه ابنه يسوع.
بالضبط، بينما من المعروف تاريخيا أن هناك قرون طويلة وأجيالا لا تعد تفصل بين هؤلاء الثلاثة.
هذا المثال يوضح الوظيفة الحقيقية للنسب في العالم القديم. الغرض لم يكن كتابة سجل مدني، بل إثبات الانتماء اللاهوتي والتاريخي ليسوع إلى هذا الخط الملكي والنبوي المحدد.
وهناك أمثلة أخرى، أليس كذلك؟
نعم، ويضيف فانوي مثالاً آخر من العهد القديم يوضح هذه المرونة بوضوح أكبر. في سفر التكوين الأصحاح 46 تسرد قائمة بأسماء وتختتم بالقول: هؤلاء بنو زلفة، ولدتهم ليعقوب 16 نفساً.
16 ابناً مباشراً؟
لكن عند التدقيق المنهجي في تلك القائمة يكتشف أنها لا تقتصر على الأبناء المباشرين، بل تشمل أحفاداً وأبناء أحفاد، جميعهم تم إدراجهم تحت مظلة كلمة ولدتهم وأبناء.
طيب، لو افترضنا أن الكلمات مطاطية بهذا الشكل، بحيث يمكن لكلمة ابن أن تشير إلى حفيد من الدرجة العاشرة، وكلمة أنجب تعني مجرد أصبح جداً بعيداً لا، ألا يجعل ذلك هذه النصوص مجرد قوائم فوضوية؟
سؤال وجيه.
يعني كيف يمكن الاعتماد عليها تاريخياً بأي شكل من الأشكال؟ كيف يمكن العثور على أي نظام في نصوص تقفز عبر القرون دون سابق إنذار؟
المذهل هنا هو قد يبدو الأمر فوضوياً للمراقب الحديث، لكنه في الواقع نظام أدبي متقن ومعروف في الشرق الأدنى القديم يطلق عليه مبدأ الاختصار.
الاختصار
يشرح فانوي مستندا إلى أبحاث جرين ووارفيلد أن الغاية الأسوى وربما الوحيدة من هذه السلاسل هي إثبات خط النسب وتتبع السلالة عبر محطات رئيسية.
وليس العمل كسجل ديموغرافي شامل لكل فرد ولد في تلك الحقبة.
بالضبط،
بمعنى أن الهدف لم يكن رسم شجرة عائلة تفصيلية بكل فروعها الصغيرة، بل كان أشبه برسم خط سريع يسلط الضوء على الشخصيات المحورية فقط لتأكيد شرعية معينة أو انتماء محدد.
وهذا التوضيح يقودنا إلى استنتاج وارفيلد المفصلي: لا يوجد أي مانع نصي أو تاريخي من أن تمثل سلسلة أنساب مكونة من 10 حلقات مذكورة في واقع الأمر 100 جيل.
100 جيل.
أو 1000 جيل، أو مساحة زمنية غير محددة. الأسماء المذكورة تعمل كنقاط علام بارزة في مسار التاريخ، وليست حصراً متتالياً للأجيال.
ولذلك عندما تجمع أعمار هذه الشخصيات المذكورة لتحديد عمر التاريخ كما فعل أوشر، فإن الخطأ المنهجي يكمن في تجاهل وإسقاط آلاف السنوات التي تمثلها الحلقات الزمنية غير المذكورة قصداً في النص.
صحيح.
وهذا الاختصار المتعمد يكشف عن فجوات زمنية مهولة عند محاولة مطابقة النصوص مع التاريخ. مكتشف، فبحسب المصادر نجد في سفر أخبار الأيام الأول شخصية تدعى شبوئيل توصف بأنها ابن لجرشون ابن موسى.
نعم، ولكن الفجوة الزمنية الفعلية بين غرشون والشبوئيل تقدر بحوالي 400 عام. بيولوجيا من المستحيل أن يكون ابنا مباشرا.
400 عام، والفجوات لا تتوقف عند هذا الحد، أليس كذلك؟
بل تمتد لتشمل إشكاليات ديموغرافية ضخمة إذا قرأت حرفياً. يعرض فانويل معضلة واضحة من سفر العدد، حيث تذكر سلسلة نسب مكونة من 4 حلقات فقط.
من هم؟
لاوي، ثم قهات، ثم عمرام وصولاً إلى موسى. ومع ذلك، يشير الإحصاء السكاني في نفس السفر إلى وجود حوالي 22,000 ذكر من اللاويين في زمن موسى.
إنتاج 22,000 رجل بالغ انطلاقاً من 4 أجيال فقط في تلك الفترة الزمنية، هذا يتطلب حسابات تتجاوز حدود المنطق البيولوجي والتكاثر الطبيعي، يعني إذا افترضنا عدم وجود فجوات.
وهو ما يؤكد بشكل قاطع أن هذه الأسماء الأربعة هي مجرد إشارات مرجعية لحقبة زمنية ممتدة شهدت أجيالا عديدة تضاعفت بشكل طبيعي ولم يذكر أفرادها بالاسم.
طيب، إذا كانت الأنساب تقفز عبر الزمن ولا تصلح لعمليات الجمع والطرح، فما هو التفسير للأرقام الدقيقة والأعمار المديدة المذكورة في سفر التكوين؟
تقصدين؟
أقصد مثل شخص يعيش مئات السنين وينجب في سن متأخرة جدا.
هذا التساؤل يعالج النقطة الأكثر إثارة للجدل. يطرح جرين وورفيلد رؤية تحليلية عميقة مفادها أن الأرقام المرتبطة بالأعمار وفترات الإنجاب في الإصحاحات الأولى من التكوين،
مثل قصة سام الذي عاش 100 سنة ثم أنجب وعاش بعدها 500 سنة.
نعم، هذه الأرقام لم تكتب لتزويد القارئ ببيانات لعملية حسابية، بل هي مصممة لترك انطباع لاهوطي ونفسي عميق.
انطباع عن طبيعة الحياة نفسها في تلك العصور السحيقة؟
بالضبط، النص يسعى لرسم صورة لإنسانية أعظم وأضخم في بدايتها. إنه يبرز حيوية مذهلة وعمرا مديدا استثنائيا تمتع به البشر الأوائل.
وكيف تغير ذلك؟
ثم يسلط الضوء على كيف بدأت هذه الأعمار وتلك الحيوية تتقلص وتتدهور تدريجيا مع مرور الوقت وازدياد البعد عن الأصل، حتى يصل إلى إبراهيم الذي عاش 175 عاما.
175 عاما هو رقم ضخم بمعايير اليوم.
صحيح، لكنه يبدو متواضعاً مقارنة بأسلافه. الرسالة هنا ليست وضع تواريخ، بل إظهار مسار تغير أو انحدار في طبيعة الحالة البشرية، وهو هدف لاهوتي بامتياز، لا يكترث بمدى قدم الإنسان على الأرض.
يمكن تشبيه آلية عمل هذه الأرقام في النصوص القديمة بمشاهدة شريط أبرز اللقطات الرياضي الهايلايت ريل للرياضي أسطوري.
تشبيه جميل، كيف ذلك؟
عند مشاهدة هذا الشريط لا تعرض المباراة كاملة بالدقائق والثواني، ولا ترى التمريرات العادية أو فترات التوقف. يتم فقط جمع اللحظات الخارقة والقفزات المذهلة لاستعراض عظمة الأداء. الأرقام في سفر التكوين تعمل بآلية مشابهة.
نعم، إنها تستعرض ضخامة تلك الحيوات الفردية وتسلط الضوء على فترات ذات طبيعة استثنائية، لكنها لم تصمم إطلاقا لتعمل كساعة إيقاف تسجل العمر الإجمالي للمباراة البشرية.
وباستيعاب هذه الرؤية الشاملة، يتضح أن الخلل لم يكن يوما في بنية النص القديم، بل في العدسة التي يقرأ من خلالها.
عدسة العصر الحديث؟
نعم، لقد استخدمت عقلية معاصرة تبحث عن تسلسل رقمي دقيق لإخضاع نصوص شرقية قديمة لمعايير لم تعرفها ولم تعترف بها يوما.
سواء تم اللجوء إلى علم الآثار لانتزاع يقين مادي يثبت كل حرف، أو استخدمت سلاسل الأنساب لإجراء حسابات رياضية عقيمة، فإن النتيجة هي تشويه طبيعة النص.
هذه الكتابات صممت لإبراز الروابط العميقة ورسم خطوط النسب الشرعية وإرسال رسائل لاهوتية كبرى، لا لملء جداول زمنية أكاديمية.
لقد كان هذا الاستكشاف المعمق تفكيكاً مذهلاً لطبقات من الفهم المغلوط. اتضح أن علم الآثار داعم رئيسي، ولكنه ليس حكماً معصوماً.
وأن مرونة اللغة القديمة في مفردات مثل ابن وأنجب تتجاوز القوالب الحرفية، والأهم من ذلك ظهر مبدأ الاختصار الذي يفسر الفجوات الزمنية ويحرر النصوص من عبء التوقعات الحديثة،
مما يسمح للأرقام الكبيرة بأن تروي قصة التغير البشري بدلا من أن تكون مجرد معطيات لعملية جمع رياضية خاطئة.
وتتجلى قيمة المعرفة التاريخية في القدرة على فهم السياقات الأصلية. عندما يتوقف عن مطالبة النصوص القديمة بتقديم ما لم تعد قط بتقديمه، تفتح الآفاق للاستماع إلى الرسالة الحقيقية التي سعت تلك الثقافات لإيصالها عبر الأجيال.
بالتأكيد،
وهذا يتركنا أمام مساحة واسعة للتأمل الذاتي. لقد بدأ هذا التحليل بملاحظة الهوس المعاصر بالوقت والدقة الصارمة، واكتشف من خلال المصادر أنه لقرون طويلة
فرضت توقعات زمنية وحسابية حديثة على نصوص قديمة لم تعتمد هذا المنطق إطلاقاً، مما أسفر عن سوء فهم هائل لتاريخ البشرية. وهذا يدفع للتفكير في أبعاد أخرى. إذا كان هذا الإسقاط قد شوه فهم التاريخ، فما هي التوقعات الحديثة الأخرى التي تسقط اليوم وبشكل غير واع على ثقافات تختلف عن ثقافة العصر الحالي؟ أو بشكل أقرب للحياة اليومية، ما هي المعايير الصارمة التي يحكم بها على تفاعلات البشر مع بعضهم البعض؟ هل تضيع الرسائل الإنسانية العميقة والمعاني الحقيقية لأن التركيز ينصب بالكامل على مراجعة الرياضيات وتدقيق الجداول الزمنية وحساب التفاصيل بدلاً من رؤية الصورة الكبرى؟ قد يكون من الحكمة أحياناً وضع ساعة الإيقاف جانباً للسماح للقصة الحقيقية بأن تروي نفسها.